الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حجية الظهور. بحث حجية الظهور من الأبحاث المهمة في علم أصول الفقه، وهو يعتمد عليه كثيرا في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، بل كثيرا من الاستدلالات الأخرى المتنوعة تعتمد على حجية الظهور. وقبل بيان هذا الموضوع نحاول التذكير بأمور قد تقدمت في أول بحث الحلقة الأولى. قلنا أن علم الأصول ينقسم إلى قسمين: دليل شرعي أو دليل محرز، وأصول عملية. والدليل الشرعي أيضا على قسمين: إما دليل شرعي لفظي، وإما دليل شرعي غير لفظي. وقلنا أيضا سابقا أن الدليل الشرعي اللفظي نبحث فيه في ثلاثة جهات: الجهة الأولى في الدلالة، دلالة الدليل الشرعي على ماذا يدل الدليل الشرعي؟ يدل على الوجوب، على الاستحباب، على الأمر، على النهي، إطلاق، عموم، وهذا كله قد تقدم بحثه. الجهة الثانية نبحث فيها عن حجية الظهور المستفاد ماذا من الدليل الشرعي اللفظي، وهو بحثنا لهذا اليوم. والجهة الثالثة هو البحث عن إثبات الصدور، إثبات صدور هذه الرواية من الشارع، هل أنها حقا صدرت من المعصوم أو لم تصدر من المعصوم؟ رجاء ودراية. فإذا الدليل الشرعي اللفظي نبحث فيه عن جهات ثلاث: الجهة الأولى إثبات الصدور، وسوف يأتي بحثها. الجهة الثانية البحث الدلالي، في بحث الدلالة الدليل على ماذا يدل، وقد تقدم بحثها. والبحث الثالث في حجية الظهور، حجية تلك الدلالة التي دل عليها الدليل الشرعي اللفظي، وهو بحثنا لهذا اليوم. فنقول الدلالة، وقد تقدم بحثها. بحث الدلالة. والجهة الثانية حجية الظهور، يعني حجية تلك الدلالة. والجهة الثالثة إثبات الصدور. فنقول، قلنا سابقا أن الدلالة على قسمين: دلالة تصورية ودلالة تصديقية. وقلنا أيضا سابقا أن الدلالة التصورية مستفادة من الوضع ومن اللغة، فمصدر الدلالة التصورية هو الوضع واللغة والعلاقة بين اللفظ والمعنى. أما الدلالة التصديقية فقد ذكرنا أنها مستفادة من حال المتكلم، أن حال المتكلم ما هو؟ ومستفادة الدلالة التصديقية من حال المتكلم. وقلنا أن الدلالة التصديقية لها مرتبتان: مرتبة الدلالة التصديقية الاستعمالية، ومرحلة الدلالة التصديقية الجدية.
استفادة من
حال المتكلم، متقدم، كله متقدم. وعليه فإذا واجهنا دليل شرعي لفظي كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أو كذا، أو أوفوا بالعهود، أحل الله البيع، هذه أدلة شرعية لفظية ونحو ذلك من الأدلة، الروايات الكثيرة، الآيات الكثيرة. نقول إذا واجهنا دليل شرعي لفظي فهنا ينبغي تفسيره على أساس مدلوله التصديقي لا مدلوله التصوري فحسب. فلمعرفة على ماذا يدل هذا الدليل الشرعي، على ماذا تدل هذه الآية، على ماذا تدل هذه الرواية، لا يكفي في ذلك معرفة الدلالة التصورية لمفرداتها، لمفردة الباء، لمفردة أحل الله وهكذا، كلا لا يكفي ذلك، بل لا بد لنا من معرفة مراد المتكلم، مراد الشارع ومدلول وتصديق، أنه هذا هو الذي يهمنا، أنه ما لا يريده.
يعني فكرة على مدلول التصديقي؟
على أساس مدلول التصديقي لا مدلول التصوري فحسب. بعبارة أخرى، لما كان لكل كلام دلالة تصورية. لما كان لكل كلام دلالة تصورية ناشئة من الوضع ومن اللغة، وكان لبعض الألفاظ عدة معاني لغوية وعرفية، هم توجد لبعض المفردات معاني في اللغة وهم توجد لها معاني عند العرف، فسوف يكون المشخص لمراد المتكلم من هذه المعاني المتعددة هو ماذا؟ هو المدلول التصديقي، إذ لا يمكننا استكشاف مراد المتكلم من المدلول التصوري، لأن المدلول التصوري فرضا لكلمة ما هو هذا السائل، ولكن قد يقصد ماذا؟ هو يقصد شيء آخر، فلمعرفة مراده من كلمة ما لا يكفي أن نرجع للغة والعرف، وإنما لا بد ماذا من معرفة واستكشاف ماذا؟ مدلوله التصديقي هو ماذا يريد. ومن هنا لمعرفة المدلول التصديقي للمتكلم وللشارع ينعقد بحث حجية الظهور، فبحث حجية الظهور في الواقع ينعقد لمعرفة المدلول التصديقي للدليل الشرعي، وماذا يريد المشرع والشارع والله تعالى والمعصومون من هذه الألفاظ ومن هذه الاستعمالات. نريد أن نستكشف ماذا مرادهم الجدي، مرادهم التصديق، وإذا ينعقد بحث حجية الظهور. فنقول الظهور على قسمين، ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، كل لفظ بطبيعته بأصل وضعه في اللغة ظاهر في معنى معين، كلمة ما ظهرت في ماذا؟ في هذا السائل المخصوص، كلمة صلي ظهرت في ماذا؟ في النسبة الإمساكية وفي الوجوب وهكذا، لا تكذب ظهرت في ماذا؟ في النسبة الإمساكية والحرمة وهكذا، كل مفردة وكل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية ظاهر في معنى معين، وذلك بتبادر الذهن إلى ذلك المعنى الموضوع له اللفظ، الذهن يتبادر إلى ماذا؟ إلى ذلك المعنى الموضوع له اللفظ، والذي قامت بينه وبين المعنى وبين اللفظ علاقة لغوية شديدة مؤكدة وإطلال أكيد كما تقدم. فحتى مع وجود حينه فإن الذهن سوف يتبادر إلى ماذا؟ إلى معنى الموضوع له اللفظ، قلنا أن التبادر من علامات الحقيقة كما تقدم. فلو فرضنا أن للفظ الماء معاني متعددة، مثلا لو فرضنا أن للفظ الماء معاني متعددة، ولكن كان أقرب المعاني المتعددة انسباقا إلى الذهن هو معنى السائل المعروف، لو كان هو ماذا الذي يتبادر إلى ذهننا من بين ماذا جميع المعاني، فهنا سوف يكون ظهور لفظ الماء في هذه المرحلة متعينا في ذلك المعنى المتبادر وهو السائل المعروف. فسوف نقول أن هذا اللفظ ظاهر في ماذا؟ في إرادة السائل المعروف، أو قل ظاهر في السائل المعروف. لماذا هذا السائل المعروف؟ لأنه هو الذي تبار إلى ذهننا، والتبار كاشف عن وجود علاقة حقيقية كشفا إنيا كما تقدم، كاشف كشفا إنيا عن وجود علاقة حقيقية بينه وبين اللفظ، ولذلك تبادر. وهذا الظهور كما قلنا مستفاد من نفس اللفظ، نفس اللفظ يجعلنا يتبادر ذهننا إلى هذا المعنى المعين. هذا هو القسم الأول من الظهور. هنا نقول أن هذا اللفظ ظاهر في السائل المعروف. لا هذا مو تصديق، هاي الدلالة وضعية، أنه في أصل وضعه ظاهر بهذا المعنى. نبقى ننتقل أنه المتكلم لما تكلم يريد هذا المعنى أو معنى آخر. نقول نفس اللفظ، ما هو اللفظ يلقن لهذا المعنى؟
إذا الوضع اللي هو هسه على هذا الوضع المتعارف ما بين الناس، يعني ما يعتبر دلالة تصديقية؟
لا مو دلالة تصديقية، هذه دلالة وضعية، هاي ناشئة من العلاقة بين اللفظ والمعنى، من وضع اللفظ والمعنى. إيه بس قد المتكلم يريد معنى آخر، ولكن غير لهم لن ينصب قرينة.
ما قبل أي قرينة لهذا.
فهنا راح نبحث، إنه أخو قلنا ما قرينة، وين محل دلالة
تصديقية. إذا ماكو قرينة.
بعد سوف يجي تفصيل. ولكن نقول اللفظ بما هو لفظ ظاهرا في هذا المعنى، ظاهرا في السائل المعروف اللي هو عديم اللون والطعم والرائحة. فنقول أن هذه المرحلة من الظهور ماذا؟ دلالة تصورية، ظهور تصوري، أنه من هذا اللفظ ينسبق ذهننا إلى تصور السائل المعروف. جن القسم الثاني هو ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصديقية، وكما تقدم هذا الظهور إنما هو مستفاد من حال المتكلم. ولكن هذا الظهور مع ذلك لا يمكن استكشافه إلا بمعونة الظهور الأول وهو الظهور التصور. لماذا؟ لأنهم قالوا أنه توجد قاعدة وهي أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، لأنه ما دام لم ينصب قرينة على إرادة معنى آخر، أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، بما أنه لم ينصب قرينة على إرادة المعنى الآخر للاخر، وكان اللفظ ظاهرا في معنى معين، فإذن هو يريد ولا يريد معنى آخر، لأنه لو كان يريد معنى آخر لنصب قرينة عليه. وبما أنه لم ينصب قرينة على إرادة معنى آخر غير المعنى الظاهر، وهو ماذا؟ فهو لا يريد ذلك المعنى، وإنما يريد المعنى الظاهر. مثال ذلك، لو قال المولى أكرم العالم، هنا يوجد لدينا مدلول تصوري لمفردتي الإكرام وماذا؟ العالم. مدلول تصوري لماذا أكرم؟ هو الإكرام. والعالم أيضا لها مدلول ماذا تصوري؟ وهو هذا الشخص المتصف بالصفة الفلانية الموضوع له هذا الأمر. وكذلك يوجد مدلول تصديقي لهذه الجملة، وهذا المدلول التصديقي هو في نفس في داخل نفس الأمر، وهو إرادة إكرام الإنسان العالم. هو المتكلم لما تكلم بهذا اللفظ وقال أكرم العالم شري في نفسه يريد تحقق الإكرام لهذا الإنسان في الخارج، وهذا مدلول تصديقي. هنا لو شككنا في مقصوده وقلنا أنه وإن قال أكرم العالم إلا أنه مع ذلك يقصد ماذا؟ يقصد أنه نستطيع إكرام ما لا غير العالم. لو شفنا بذلك وقلنا حتى وإن قال أكرم العالم لا يمانع ماذا من إكرام، ويقصد ماذا؟ إكرام أيضا غير العالم. هنا نقول كلا، هذا الكلام لا يمكن. لماذا؟ لأنه من خلال أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري نستكشف أن مراده الجدي والتصديقي هو نفس ذلك المعنى الظاهر من الكلام، بمعنى بالمثال أن مراده الجدي هو إكرام العالم لا غير، مقصوده إكرام العالم لا غير. لماذا؟ لأن مدلوله التصديقي والجدي متطابق مع ماذا؟ مع المدلول التصوري، وهو لن يصدق لنا على الخلاف.
يعني
ما هو قرينة على الخلاف، ما هو قرينة على أنه يقصد ماذا؟ إكرام غير العالم، ما يصدق قرينة. وبما أن اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية ظاهر في إرادة إكرام العالم، فلأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي نستكشف ماذا؟ إرادته وإكرام العالم فقط لا غير. وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. ثبوت يعني مراده الداخل النفسي، الإثبات يعني الإظهار في الخارج في اللفظ. فمقام الإثبات، مقام اللفظ، الدلالة اللفظية، الدلالة التصورية متطابقة مع مقام الثبوت، مع مقام ماذا؟ مقام الدلالة التصديقية النفسية. ومن هنا يتضح أهمية الدلالة التصورية، إذ من دون وجود الدلالة التصورية لا يمكننا أن نصل إلى ماذا؟ إلى المدلول التصديقي. فمن خلالها نتخذها جسرا للوصول إلى معرفة مراد المتكلم الجدي، لأننا إنما نفسر الكلمات والكلام والألفاظ على أساس ماذا؟ مراد المتكلم. ومراد المتكلم لا نصل إليه إلا من خلال ماذا؟ حال أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. فما لم ينصب قرينة على الخلاف فإنه يريد الدلالة التصورية الظاهر من اللفظ لا غير.
يعني
إحنا أصالة
التطابق
نفس
الدلالة التصورية
هي
نفس الدلالة التصديقية،
هي متطابقان.
إذا ما نصب
قرينة،
إذا ما نصب قرينة،
لا بعد المدلول التصوري ما نأخذ به، الدلالة التصورية اللفظية ما نأخذ بها، لأننا ننتقل وين؟ لمعرفة مرادي الجدي من خلال القرائن. هي ليست دلالة، بمعنى ليست دلالة تصديقية، ليست مرادة للمتكلم،
غير كاشفة،
غير كاشفة عن إرادته الجدية النفسية، إنما هي عبارة عن علاقة بين لفظ ومعنى. لأن لفظ الدلالة، لفظ الدلالة عادة ما يستخدم في التعبير عن المدلول النفسي، عن ما هو في النفس، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح أن تعبر عن تلك العلاقة بين اللفظ والمعنى بأنها ماذا؟ بأنها دلالة، لا مشاحة في ذلك.
شيخنا زين، هذا القرينة أو الجسم صارت يعني هم إلي في الحالات.
إيه طبعا سوف يأتي قرينة متصلة، قرينة متصلة، سياق، كله سوف يأتي. أما حجية الظهور، هذا كله مقدمة وتمهيد لحجية الظهور. أما حجية الظهور، ما هو حجية الظهور؟ قلنا أنه اللفظ يظهر له ظهور في الدلالة التصورية وله ظهور في الدلالة التصديقية، وهناك أفاد التضارب بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. ما هو معنى حجية الظهور؟ تكون الظهور حجة، لأن هاي الدلالة التصورية ظهرت في معنى، الدلالة التصديقية ظهرت في معنى، شو معنى حجيتها؟ فنقول قلنا أن اللفظ الواحد قد تكون له معاني متعددة في مرحلة الدلالة التصورية بسبب اللغة، بسبب العرف وهكذا، ولكن أقرب المعاني المتعددة
هاي تكون له معاني متعددة في الدلالة التصورية؟
تصورية، نعم. ولكن أقرب المعاني المتعددة هو ما كان أسرع انسباقا إلى ماذا؟ إلى الذهن في مرحلة التصور، وعليه فمعناه شنو؟ وبالاستعانة بأصالة التطابق معناه ظهور حال المتكلم في مرحلة الدلالة التصديقية أنه يريد أقرب المعاني الظاهرة من اللفظ، وإذا لم يصل قرينة على خلاف، بمعنى أن أقرب المعاني الظاهرة من اللفظ سوف يكون حجة يمكن الاحتجاج به على المتكلم. نقول هذا أقرب المعاني الظاهرة من لفظك وأنت لم تنصب قرينة على الخلاف، فهو حجة عليك وحجة لنا، نستطيع أن نحتج ماذا؟ أن نحتج به. هذا هو معنى حجة الظهور. حجة الظهور معناه شنو؟ أنه توجد عدة معاني لفظ واحد، ولكن واحدة من هذه المعاني هي أصلا سباقا للذهن، وبالاستعانة بأصالة الطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي نستكشف أن مراده هو الجدي من حال المتكلم هو إرادة ماذا؟ هذا المعنى المنطبق للذهن، لأنه لم ينصب قرينة على السلام. هذا معنى حجية الظهور، أي حجية ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ. حجية ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ، فأقرب المعاني إلى اللفظ والذي ينسبق أسرع من المعاني الأخرى هو الذي يريده، ولو كان لا يريده لنصب قرينة. فبما أنه لم ينصب قرينة ولأطالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري نستكشف ماذا؟ أن هذا الظاهر هو الذي يريده، وهذا معنى حجية الظهور، أنه يتخذ أساس في تفسير ماذا؟ في تفسير مراد المتكلم، نعتمد عليه في معرفة مراد المتكلم، وذلك لأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. إذن معنى حجية الظهور هو أننا نتخذ الأمر الظاهر من حال المتكلم لتفسير مراده ومعرفته. هذا معنى حجية الظهور. فالظهور في الأصل هو تفسير مراد المتكلم كما يقولون، ومن هنا يعبرون عن حجية الظهور بماذا؟ بأصالة الظهور، لا فرق في ذلك، حجية الظهور وأصالة الظهور، أن الظاهر من حال المتكلم هو إرادة هذا المعنى، أصالة هذا المعنى. هذا كله ماذا؟ بحث في الظهور وكيف يكون الظهور. ولكن السؤال الأساسي، ومن قال بجواز الاعتماد على الظهور؟ ومن قال أن الاعتماد على الظهور حجة منجز ومحذر لنا أمام الله تعالى؟ من قال؟ نحن الشيء الذي نعتمد عليه لابد أن يكون حجة. حجة حجة يعني شنو؟ يعني منجز ومعذر، مو كما تقدم. فمن قال أن الظهور حجة ينجز علينا التكاليف ويعلونا أمام الله تعالى؟ نقول أن الدليل على حجية الظهور يتركب بالمقدمتين. المقدمة الأولى أنه من الثابت تاريخيا هو جريان سيرة الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، هو جريان أو قل الثابت تاريخيا هو جريان سيرة الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على العمل بظاهر الكتاب والسنة، العمل بظاهر الآيات والروايات، المعاني الظاهر من الآيات والروايات، ويستكشفون من خلالها المراد الجدي لماذا؟ للكتاب والسنة. هذه المقدمة الأولى كانت موجودة في زمن الأم في زمن النبي. الأمر الثاني يفكر من هذا الدليل أن هذا العمل بهذه السيرات كان على مرأة ومسمع من النبي والأئمة عليهم السلام، والنبي والأئمة عليهم السلام هو الشارع المقدس. ومسمع من النبي والأئمة عليهم السلام. وهنا النبي والأئمة عليهم السلام نحتمل فيهم أمرين: إما أن لا يقبلوا بالعمل بالظاهر الذي كان منتشرا في زمانهم، أو يقبلوا. وإحنا الاثنين ولو ما يقبلوا بالعمل بلو يقبلوا
فيما هم أمسك.
فإن كان يقبلون بالعمل بالظاهر صبيها ونعم، ثبت لدينا أنهم يقبلون بالعمل بالظاهر وقبولهم هذا هو الحجة بعدهم مباشرة. أما إن كانوا لا يقبلون من العمل بالظاهر فهنا يجب عليهم الرجع والنهي عن العمل بالظاهر. خب لماذا يجب عليهم الرجع والنهي عن العمل بالظاهر؟ سوف يأتي تفصيل ذلك في الحلقة الثانية، ولكن إجمالا نقول لأنهم الموكلون بحفظ الدين، والعمل بالظهور سوف يؤثر على أفراد الشارع، سوف يؤثر على أحكام الشارع، قد الناس تفهم أمور الشارع لم يردها. بما أنهم حفظوا الدين يجب عليهم ماذا؟ النهي عن هذا الأمر. وحيث أنهم عليهم السلام لم ينهوا ولم يردعوا عن العمل بالظاهر، بدليل أنه لو نهوا عن العمل بالظاهر ولو ردعوا عنه لوصلنا ردعهم وماذا؟ ونهيهم، وهو لم يصلنا. فإذن نستكشف من ذلك إمضاء النبي والأئمة عليهم السلام للعمل بالظهور، هذا معنى حجية الظهور، بما أنهم لم يردعوا عن العمل بالظهور، والحال أن العمل بالظهور له فضورة ويؤثر على الشريعة وعلى الدين، فنستكشف من ذلك رضاهم من العمل ماذا؟ من العمل بالظهور، وهذا هو معنى حجية الظهور. بذلك يثبت إمضاء الشارع لهذه السيرة القائمة عند العقلاء وعند الناس على العمل بالظهور وإمضاؤهم، نستكشف منه الحجة، أو قل هو حجية الظهور. وهذا ما يعبر عنه في علم الأصول بالسيرة العقلائية، أن السيرة العقلائية العقلاء بما هم عقلاء جرت سيرتهم على العمل بالظهور، وهذه السيرة العقلائية كانت بمرأة ومسمع من النبي والأئمة عليهم السلام، والنبي والأئمة عليهم السلام لم يردعوا ولم ينهوا عنها، فنستكشف من ذلك ماذا؟ إمضاءهم ورضاهم من العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور. هذا هو تمام الكلام في حجية الظهور. سوف نأتي بالحلقة الثانية تفصيل ذلك، أنه لماذا يجب على الأئمة النهي لو كان هذا العمل قائم وهم لا يعملون به، لماذا والناس يعملون به وهم لا يرضونه، لماذا يجب عليهم ماذا النهي عن ذلك، سوف نأتي تفصيل ذلك. ولكن إجمالا بما أنهم حفظوا الدين أن ظاهر حال المتكلم يريد أقرب المعاني انسباقا إلى الذهن، ونتخذه أساسا في معرفة مراده الجدي. الآن لما يجي الشيخ ويقول لك صلي، ولفظ صلي له استحباب وله وجب، له معنى، ظاهر حاله ما هو اللي انسبق ذهنك شنو؟ هو هذا الظاهر، هو هذا المعنى حجة الدين، أن هذا أقرب المعاني السباقة للذهن هو الذي يريده في مرحلة ماذا؟ مدولها كصديقي. قال حجية الظهور، حجية الظهور يعني شنو؟ يعني منجزية ومعروية الظهور كما تقدم. إذا واجهنا دليلا شرعيا كآية أو رواية، فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري. يعني شنو؟ يعني المعنى الموضوع له اللفظ اللغوي فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي. يعني شنو؟ يعني مراد الاستعمال ومراد الجدي، لنعرف ماذا أراد الشارع به بهذا اللفظ. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ لفظ الوجوب له معاني متعددة، له حرمة وله استحباب. لفظ صيغة الأمر صيغة الأمر لها معاني متعددة، لها تستعمل في الوجوب، تستعمل في الاستحباب. صيغة النهي هم تستعمل في الكرامة، هم تستعمل ماذا في الحرمة. فأنا شلون أعرف مراد أشار، شلون أعرف مراد المتكلم؟ وهنا نستعين بظهورين، بمعنى أننا لكي نعين المدلول التصديقي والمراد الجدي للشارع نحتاج إلى هذين الظهورين أو هذين الأسلوبين. أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية بمعنى معين، ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني. هذا المعنى المعين هو الذي ينسبق إلى ذهني دون المعاني الأخرى، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغتين، أي بمعنى أننا هنا نعتمد على التبادل، والتبادل كاشف عن العلاقة الضوئية السببية بين اللفظ والمعنى، أي كاشف عن الواقع. والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، بمعنى أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات. مقام الإثبات شنو؟ مقام دلالة الألفاظ على معانيها، هذا مقام الإثبات. مقام الثبوت ومقام الثبوت مقام الدلالة على المراد الجدي. وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، أو قل بعبارة أخرى لأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية والدلالة التصورية. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور
مقام
الدلالة دلالة على المراد الجدي. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور هذا المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة. سؤال، شو معنى حجة الظهور؟ قال ومعنى حجة الظهور اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، على ضوء الظهور نفسر الأدلة اللفظية على أساس ما هو الظاهر منها. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام. لو عادة في العرف في اللغة عادة المتكلم يريد ماذا؟ أقرب المعاني انسباقا إلى الذهن، هذا هو الذي يريده، وليس المقصود هنا اللغة هي اللغة العربية خاصة في قبال العرف، لا أعرف أن اللغة أو عرف.
هي
هاي تعليق
نفسه لغويا أوليا أو ثانويا،
النظام اللغوي الأولي هذا النظام اللغوي الحاصل من خلال العلاقة بين اللفظ والمعنى، هاي اللغة عامة. الثانوي لا، كل دلالة بين اللفظ والمعنى ناشئ ليس فقط من اللغة وإنما من مناشئ أخرى، مناشئ عرفية. يعني كثير من الألفاظ في اللغة لها معنى ولكن في العرف لها ماذا؟ فيقول بحثنا مو مختص باللغة، ما هي لغة أعد من العرف واللغة، نظام لغة بصورة عامة. هسه ما له تعريف بالخصوص، ولكن أي يعني هاي الدلالة الناشئة من العلاقة بين اللفظ والمعنى من أي سبب كان، لغوي أو سبب عرفي أو ما عبر، عبر عنها ما شئت. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور أصالة الظهور، يعني عند الشك في إرادة المعنى الظاهر أو عدم إرادته ما لا نعمل بالمعنى الظاهر. لماذا؟ لأصالة الظهور، أنه العادة يعمل بالظهور، عادة يريد المعنى الظاهر المنتقل إلى الذهن، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام في صيغة الأمر وصيغة النهي والإطلاق والعموم وغيرها وأداة الشرط. لماذا؟ حتى نعرف ما هو الظاهر منها. فإذا عرفنا ما هو الظاهر منها سوف ننتقل ونقول ما أن الظهور حجة، فإذا ظهورها في النهي، ظهورها في الأمر، في الإطلاق، في العموم حجة. مع أن المهمة عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، لا ما هو المعنى الأقرب إليه باللغة. فإننا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة. نحن لا نستطيع أن نصل إلى المدلول التصديقي إلا بالاستعانة بماذا؟ بالمدلول التصوري، نتخذه جسرا للوصول إلى معرفة مراده الجدي. لماذا؟ لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، لأن الذي يريده هو الذي ماذا؟ ينطق به، لأن الكلام كاشف عن المراد كما تقدم. تفضل.
القلم إذا ما تحتاج
لا ما يحتاج، تفضل. لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم. لماذا؟ يا أخي التطابق، لأن ما يريده يخبر عنه يتكلم به. وبالتالي فسوف يكون مصب حجية الظهور هو ماذا؟ هو المدلول التصديقي أو المراد الجدي، وهو يتوقف أي هذا المتبادل، نعم، وهو يتوقف على معرفة المدلول التصديقي. ودليل على حجية الظهور تكون مقدمتين. المقدمة الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمها، كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. الثانية أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا لو لم تكن صحيحة شرعا لردعوا عنها، وإلا أي لو لم تكن صحيحة شرعا لردعوا عنها. وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وما هو وهو معنى حجية الظهور شرعا. زين، أما تطبيقات حجية الظهور فهذا ما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.